بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث أيها الإخوة عن عرش ربنا تبارك وتعالى وما يتعلق به من مسائل وأخبار المندرجة تحت قول المصنف رحمه الله تعالى: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. كان الحديث أيها الإخوة في اللقاء الماضي عن صفات العرش، وذكرت في آخر المجلس السابق أن من صفات العرش الاهتزاز، وأن عرش الله جل وعلا يهتز متى شاء جل وعلا ومتى أراد. وسبقت الأدلة وبيان النصوص الواردة في ذلك، ولا يزال الحديث عن الجزئية نفسها وهي صفات العرش. تقدم في اللقاء الماضي كم صفة؟ ست ولا سبع؟ ست. نعم، اتماما للموضوع يقال: ومن صفات عرش ربنا جل وعلا، وهي الصفة السابعة، أن له ظلا، أن له ظلا. وهذا الظل للعرش يتنعم به من وفقه الله جل وعلا للاتصاف بالخصال التي توجب له الاستقلال بظل العرش يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد ويشتد الموقف أو تشتد الحرارة على أهل الموقف، ويكون الناس في أعمالهم أو يكون الناس كل واحد منهم في عرقه على قدر عمله، يكون الواحد من أهل الموقف في عرقه على قدر عمله. ما هو الدليل على أن للعرش ظلا؟ الأدلة أيها الإخوة على هذا كثيرة، منها ما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والحديث الصحيح. وعند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش، المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وعند الإمام أحمد أيضا من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. من نفس عن غريمه، معروف من هو الغريم الذي في ذمته دين لغيره. من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. فهذه النصوص أيها الإخوة وغيرها مما لم يذكر تدل على ماذا؟ على إثبات أن للعرش ظلا. الله أعلم بكيفية هذا الظل ومقداره وطوله وصفته، فنصدق بهذا الخبر ونؤمن به كما جاء. وهذا الظل أيها الإخوة هو المراد في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ بعبادة الله. الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله، أي في ظل العرش، وليس المقصود ظل الله، فهذا غير صحيح. فهذا الظل الوارد في هذا الحديث تبينه الأحاديث المتقدمة، حديث معاذ وحديث أبي قتادة وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا هو الذي قرره أئمة الحديث وعلماء السنة كابن حبان رحمه الله تعالى، وابن مندة، وابن القيم، وابن رجب، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والمبارك فوري، والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وغيرهم من أئمة الحديث وعلماء السنة بيّنوا أن المراد بالظل هنا هو ظل العرش، وهو الذي تقتضيه يعني روايات الحديث وسياقاته. والفائدة أخواني يعني تقدم في بداية الحديث أن هذا الظل يتنعم به من وفق للاتصاف بالخصال الحميدة والأعمال الطيبة التي توجب له أن يظل في ظل العرش. أقول للفائدة، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد سمت همته فجمع كتابا نافعا جمع فيه الخصال التي توصل العبد إلى أن يظل في ظل العرش يوم القيامة، سمى كتابه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال. ولا أدري إن كان الكتاب موجودا أو لا، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكره بهذا العنوان وأحال عليه في كتاب فتح الباري. فمن كان عنده علم بطباعة الكتاب أو وجوده فليفد إخوانه. هذه أيها الإخوة يعني إحدى صفات العرش، وهي صفة الظل. ومن صفات العرش أيضا أن عرش الرحمن جل وعلا مقبب، مقبب أي أنه في هيئته وشكله على هذا العالم السماوات والأرض وغيرها كهيئة القبة، كهيئة القبة، وبشكل مقبب على هذا العالم. وقد أورد في ذلك أدلة، منها حديث جبير بن مطعم، لكن لا يصح هذا الحديث ولهذا لن أذكره. وهناك حديث آخر وهو حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه يرحمك الله، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أفلا ننبئ الناس؟ أو تتمة الحديث: كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم، انتبهوا الآن سيأتي مقطع الشاهد منه: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم على أن العرش مقبب، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. السؤال لكم أخواني: ما وجه الدلالة؟ كيف يعني أخذ أهل العلم من هذه الجملة على أن العرش كهيئة القبة على هذا العالم، الجنان والسماوات والأرض وغيره؟ أحمد، ما يكون ايش؟
ما يكون العرش، ما يكون وسط الجنة الا اذا كان على شكل القبة.
شو اللي ما يكون وسط الجنة؟
العرش.
لا، فسلوه الفردوس فانه اي الجنة الفردوس، اوسط الجنة واعلى الجنة، فوقه يعني يعلو الفردوس عرش الرحمة. فهمت الحين؟ يلا شغل مخك. عسامة، أوسطه وعلى. طيب جميل، كيف؟ طبعا ما ندري نحن 100 درجة كيف هاي. طيب لحظة شوية، جزاك الله، انت قلت يعني وسطه واعلاه اللي هو الفردوس، اوسط الجنه وعلى الجنه، جيد، كمل بعدين. ايوه، يعني بما ان الفردوس هو الاعلى وهو الوسط، هذا يقتضي ان ايش؟ انه اشبه بالاستداره، صح؟ طيب كونه مستدير والعرش يعلوه يعني ان العرش كالقبه. شو رايكم في كلامه؟ صحيح؟ أبو عبد الرحمن اليوم نبس نظارة تغير. طيب هذا ظاهر النص، ظاهر النص هو هذا. أي شباب تفضل. المحور، لكن هذه الجحفية اللي عندك، ما عندك محور. طيب كمل. أيوة،
الوسط فبيكون على الشيء، بمعنى انه يستند على على على.
ايش اللي يستند؟
يعني العرش اعلى الفردوس.
احسنت، العرش اعلى الفردوس، جميل، زين.
لو حسبناها بشكل ثاني يعني بمعنى انه في كمحور، دائما كل شيء يكون على اساس انه يكون في محور.
إيه، لكن حط في بالك يعني أن اللفظ يعني الآن الله يسلمك أن العرش مستند على هذه، يعني العرش ليس مستندا على الجنان أو معتمد عليها، لا. أي نعم، المهم أنت تدور حول الفلك ولا تدخل. يا محمد أيوة. الأخ محمد يقول إذا كان أعلى، إذا قلنا يعني يكون مستدير أو عفوا يكون كالقبة، هذا يعني في إشارة إلى أي شيء؟ أنه محيط بجهات إيش؟ بجهات الفردوس. فإذا كان الأمر كذلك هذا يعني أنه وعلوه عليها يدل على إحاطته، قريب أيضا من الصواب. عموما يقال أيها الإخوة، يعني الآن تأملوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أوسط الجنة، وقال أيضا إيش؟ أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة بنص الحديث. طيب تأملوا، قال وفوقه عرش الرحمن، يعني العرش يعلو ماذا؟ الفردوس، يعني أنه فوقها، وأن العرش إيش؟ كالسقف على إيش؟ على الفردوس. وهذا لا يكون إخواني إلا إذا كان على شكل ماذا؟ على شكل قبة. ولذلك قال أهل العلم وجه الدلالة أن كون العرش سقفا للفردوس الذي هو أوسط الجنة وأعلاها يدل على أنه مقبب، على أنه مقبب الشكل كهيئة القبة، لأن هذه الصفة كون الشيء وسط وأعلى لا يكون إلا إذا كان على شيء مستدير، أو إلا إذا كان الشيء ماذا؟ مستديرا. والعرش على هذه الصفة إنه مستدير على هيئة القبة، والله تعالى أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقررا هذا المعنى في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس صفحة 151، بعد أن ذكر الحديث السابق حديث فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، قال رحمه الله بعد أن ذكر الحديث هذا الحديث وغيره، قال فتبين أو فقد تبين بهذه الأحاديث أنه أعلى المخلوقات أي العرش وسقفها، وأنه مقبب، وأن له قوائم، وعلى كل تقدير فهو فوق أي العرش. فواضح من تقرير أهل العلم. أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قرر هذا فقال رحمه الله وإنما هو أي العرش وإنما هو قبة ذات قوائم. طبعا كون العرش له قوائم وله حملة إلى آخره كله سبق في بيان خصائص العرش وصفات العرش. قال وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة وهو فوق العالم أي العرش، وهو فوق العالم بل هو أعلى المخلوقات كما تقدم. هذه الخصائص السابقة أيها الإخوة للعرش وهذه الصفات التي تقدم بيان الأدلة عليها من القرآن والسنة كلها تدل في الحقيقة على بطلان من قال إن العرش هو عبارة عن الملك، وهذه الصفات وتلك الخصائص ترد هذا القول، وكذلك ترد قول من قال بأن العرش عبارة عن فلك من الأفلاك. فالنصوص كما تقدم معنا صريحة في بيان أن العرش مخلوق مستقل بذاته له خصائصه وصفاته التي ميزه الله جل وعلا بها وخصه بها دون سائر المخلوقات. وحدوث أمثال هذه التأويلات أيها الإخوة منشأه الخروج عن نصوص الكتاب والسنة، وعدم الوقوف عندها وإعمال العقل فيها بغير نص صريح صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقال الواجب على المسلم خصوصا في باب الأخبار والمسائل الغيبية أن يقف على النص، وأن لا يقدم رأيه ولا عقله على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والنصوص الشرعية أيها الإخوة لا تأتي بما تحيله العقول أبدا، يعني لا يأتي شيء في النص الشرعي في القرآن والسنة والعقل يقول هذا مستحيل، هذا لا يمكن، وإنما أحيانا يحار العقل، فالعقل يحار لكن لا يحيل، يحتار ويحار في هذا نعم صحيح، لكن هل يحيله؟ لا. العقل السليم من الهوى والعياذ بالله لا يعني يحكم بالاستحالة على ما تأتي به النصوص الشرعية، لكنه يحار، قد يحار ومع ذلك يسلم لله جل وعلا ويعلم أن هذا أمر غيبي لا يصل عقله إليه، فبذلك يرضى ويسلم ويعتقد ما دل عليه الخبر من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، هذه وظيفتنا تجاه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الخبر يصدق والأمر يمتثل والنهي يكف عنه، إن وفق الإنسان ذلك فقد وفق لخيري الدنيا والآخرة. بقيت إخواني عدة مسائل يعني في خصوص موضوع العرش والموضوعات، وهو من الموضوعات الهامة نتذاكرها معا لورود النصوص الشرعية بها أولا ولبيان أهل العلم لها ثانيا، تدوينهم لها وتبويبهم عليها وشرحهم لها، ونأتي بها على وجه السرعة. من هذه المسائل التي ذكرها أهل العلم وقرروها: مكان العرش، أين مكان عرش الرحمن جل وعلا، وما هو المراد بقول الله جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ومن هذه المسائل أيضا سجود الشمس لله جل وعلا تحت العرش، ومن هذه المسائل كذلك تعلق الرحم بعرش الرحمن جل وعلا وغير ذلك يعني من المسائل. خبر سجود الشمس، هذا الكوكب العظيم الكبير الذي لا يقدر قدره إلا ربنا جل وعلا، هذه الشمس تذهب كل ليلة وتسجد تحت عرش الرحمن جل وعلا بعد أن تغيب. روى البخاري ومسلم أيها الإخوة يعني حديثا مطولا في هذا ومختصرا أيضا، قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ يعني الشمس. قلت، القائل هو أبو ذر: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تذهب تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها. وتستأذن فلا يؤذن لها حتى يقال لها ارجعي من حيث جئت. من أي جهة؟ المغرب. نعم، ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هذا لفظ البخاري، ورواه مسلم مطولا يعني بلفظ آخر ومن حديث أبي ذر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة. الشمس تسجد لله جل وعلا تحت هذا العرش سجودا يناسبها ويليق بها، لا ندري ما كيفيته وصفته. والشمس لا شك أنها تسجد، والقمر يسجد كما قال الله جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، بعدين والشمس والقمر الآية. فالشمس تسجد لله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الشمس تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون متى ذاكم ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا أخواني خبر صدق من نبينا صلى الله عليه وسلم عن حال هذا المخلوق وأنه يسجد تحت عرش الرحمن جل وعلا لله تبارك وتعالى. وأمثال هذه النصوص أيها الإخوة لابد أن يقف المسلم عندها لأنها تقذف في قلبه عظمة الله جل وعلا وإجلاله وتوقيره سبحانه وتعالى، وأنه إذا كان هذا المخلوق العظيم الكبير هذا حاله فكيف به أعني المخلوق الضعيف الذي يتضرر من أدنى حرارة من هذه الشمس ويتأذى بذلك. لا شك أن هذا الأمر يدعوه إلى القيام بحق الله جل وعلا والاجتهاد في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. خبر تعلق الرحمة أو الرحم بالعرش هذا أيضا رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش. الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. والحديث كما تقدم في البخاري ومسلم. والسؤال إخواني وهو واجب، من مراد بقوله عليه الصلاة والسلام الرحم معلقة بالعرش؟ أرجو أن تبحثوا بذلك ونتدارس المسألة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.